الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في ليلتنا هذه الأحد 27 من ربيع الآخرة لعام 47 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة محافظة المهرة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، نشرع في تدريس صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجعفي، المتوفى سنة 256 ليلة عيد الفطر، للمرة الثانية، وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد من الله علينا وله الفضل والمنة ومنه التوفيق والعصمة بتدريس صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، المتوفى 256 في الفترة من 10 محرم 1439 إلى 6 من شهر ربيع الآخرة لعام 1447 في 1324 مجلسا، فلا أقول إلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وإني لا أعتبر ذلك من التوفيق العظيم من رب العالمين الذي أعان ووفق وسدد لتدريس هذا السفر العظيم والانتهاء منه، فهو أصح كلام سيد المرسلين، حوى من أحاديث الشريعة أصحها مع بيان فقهها وحسن ترتيبها، وحلاها بجيد من آيات الأحكام، وذكر جملا من آثار السلف الكرام، وتكرارا وتقريبا ولا يعلم عظم شأن هذا الكتاب إلا من كان لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معظما ولمنهج السلف الكرام ملتزما. فقد أبان فيه مؤلفه مهمات الشريعة في الاعتقادات والعبادات والمعاملات، بدءا ببدء الوحي، وثناه بالإيمان، وثلثه بالعلم وما فيه من الدعوة إلى الحفظ والإتقان، وما زال ينقلنا من فنن إلى فنن ومن دوحة إلى دوحة، حتى ختمه بكتاب الاعتصام الداعي إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى منهج السلف والأئمة الأعلام. وبعد أن أبدع في الترتيب والسياق، ختمه بكتاب التوحيد حق الله على العباد، الحق العظيم والواجب المفخم، مبينا أن أعظم ما اعتصم به لهو التوحيد، فإن سلم للمكلف فما سواه إلى خير، وإن ضل فيه المكلف فما سواه تابعا له. وفي هذا يقول الجرجاني: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعماء، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، به قام ميزان دين الرسول، ودان به العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على زعمهم بالقصد، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبويبه عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه، وأجزلك حظك فيما وهب. فلا يكاد ينقضي العجب من حين سبكه وترتيبه وكثرة طرقه وتبويبه، وعند قراءته يزول التعب للتشوق إلى سرده وإكماله. وكم فيه من رجال قد وصفوا بالفضل العظيم والسمت الكريم، هنيئا لمن أكثر فيه النظر واستفاد مما فيه من عبر وحصل مطلوبه وظفر. فهو فتح للمؤمنين وشجا وقصة للمبتدعين والضالين. فرحم الله أبا عبد الله، والله الموفق، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. قال الصديق حسن خان رحمه الله في الحطة في ذكر صحيح البخاري وفيه أوصال، وهو المسند الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، كما سماه مؤلفه المشهور بصحيح البخاري للإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، المتوفى بقرية خرتنك سنة 56 و200. وهذا الفصل يشمل أوصالا، وصل هو أول مصنف صنف في الصحيح المجرد وأول الكتب الستة في الحديث وأفضلها عند الجمهور على المذهب المختار المنصور. قال النووي في شرح مسلم رحمه الله: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتلقاهما الأئمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد. وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد منه ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الترجيح هو المختار الذي قاله الجمهور. ثم إن شرطهما أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، وإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه، والجمهور على تقديم صحيح البخاري. قال: قلت: وبعض المغاربة رجحوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، والجمهور يقولون أن هذا فيه ما يرجع إلى حسن البيان والسياق وجودة الوضع والترتيب ورعاية دقائق الإشارات ومحاسن النكات في الأسانيد، وهذا خارج عن البحث والكلام في الصحة والقوة وما يتعلق بها، وليس كتاب يساوي صحيح البخاري في هذا الباب، بدليل كمال الصفات التي اعتبرت في الصحة في رجاله. وبعضهم توقف في ترجيح أحدهما على الآخر، والحق هو الأول. انتهى. قال الحافظ عبد الرحمن بن علي بن الديبع: نظم تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي، وقال له أي ذين يقدم، فقلت: لقد فاق البخاري صحة وفاء ما فاق في حسن الصناعة مسلم. وقال بعضهم: قالوا لمسلم فضل، قلت: البخاري جل، قالوا: البخاري يكرر، قلت: المكرر أحلى. قال النووي رحمه الله: وأما رجحان من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له اللقاء ممن روى عنه، ولو مر واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة مع إمكان اللقي. وأما رجحان من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، وأيضا الذين تكلم فيهم من رجال البخاري من شيوخه قد صبر حديثهم، والذين تكلم فيهم من رجال مسلم من الطبقات العليا. وأما رجحان من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فمن تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، وأما التي انتقدت عليهما فأكثرها لا يقدح في أصل موضوع الصحيح، فإن جميعها واردة من جهة أخرى. وقد علم أن الإجماع واقع على تلقي كتابيهما بالقبول والتسليم إلا من تقد عليهما، والجواب عن ذلك على الإجمال أنه لا ريب في تقديم الشيخين على أئمة عصرهما ومن بعدهما في معرفة الصحيح والعلل. وقد روى الفربري عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وثبتت صحته. وكان مسلم يقول: عرضت كتابي على أبي زرعة، فكما أشار إلي أن له علة تركته، فإذا علم هذا فقد تقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة. وعلى تقدير توجيه الكلام من انتقد عليهما يكون كلامه معارضا لصحيح لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة والتفصيل في محله. يعني هذا ليس كل حديث انتقد على البخاري يسلم له. البخاري إمام، البخاري إمام صنعة، البخاري إمام علل، وربما يكون قد طلع على العلة ولم يرتض الإعلال، فقد يكون هذا من أوجه الترجيح. ثم قد يكون الحديث قد أعل في سنده وهو ثابت في متنه، هو الأصل في الصحيحين. اعلم أن البخاري قد التزم مع صحة الأحاديث استنباط الفوائد الفقهية والنكتة الحكمية، فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة، فرقها في أبوابه بحسب المناسبة، واعتنى فيها بآيات الأحكام، وسلك في الإشارات إلى تفسيرها السبل الوسيعة، ومن ثم أخلى كثيرا من الأبواب من ذكر إسناد الحديث، واقتصر على قوله فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يذكر المتن بغير إسناد، وقد يريده معلقا لقصد الاحتجاج إلى ما ترجم له، وأشار للحديث لكونه معلوما سبق قريبا، ويقع فيه كثير من أبوابه أحاديث كثيرة، وفي بعضها آية من القرآن فقط، وفي بعضها لا شيء فيه. ذكر أبو الوليد الباجي في رجال البخاري أنه استنسخ البخاري من أصله الذي كان عند الفربري، فرأى أشياء لم تتم وأشياء مبيضة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيء، وأحاديث لم ترجم لها، فأضاف بعض ذلك إلى بعض. قال: وما يدل على ذلك أن راويه المستملي والسرخسي والكشمهيني وابن زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم استنسخوها من أصل واحد، وإنما ذلك بحسب ما قد رأى كل منهم. وبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلتان ليس بينهما أحاديث. وفي قول الباجي نظر من حيث أن الكتاب قرئ على مؤلفه، ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتبا مبوبا، فالعبرة بالرواية. ثم إن تراجم الأبواب قد تكون ظاهرة وخفية، فالظاهرة أن تكون دالة بالمطابقة لما يريده، وقد تكون بلفظ المترجم له أو ببعضه أو بمعناه، وكثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام وبأمر ظاهر وبأمر يختص ببعض الوقائع، وكثير ما يترجم بلفظ يؤدي إلى معنى حديث ولم يصح على شرطه، أو تأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤدي معناه بأمر ظاهر تارة وتارة بأمر خفي، فكأنه يقول لم يصح في الباب شيء على شرطي. ولهذا اشتهر في قول جميع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه، وللغفلة عن هذه الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الباب بلا تبييض وبالجملة، فتراجمه حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار، وإنما بلغت هذه المرتبة لما روي أنه بيضها بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وإنه كان يصلي لكل ترجمة ركعتين. وأما تقطيعه للحديث واختصاره وإعادته في الأبواب، فإنه كان يذكر الحديث في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه معنى يتيقظه الباب الذي أخرجه فيه. يذكرون أنه ما كرر بنفس السند والمتن إلا 30 حديثا، لعله لم يجدها من غيرها، وإلا لا يكرر إلا لزيادة في الإسناد أو زيادة في المتن، ولفائدة حديثية أو فائدة متنية. فإنه يذكر الحديث في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان، والتي ذكرها في موضعين سندا ومتنا معا 23 حديثا، وإما 23 نعم بعضهم قال 30 إذن 23 هنا ذكرها صديق حسن خان. وأما اقتصاره على بعض المتن من غير أن يذكر الباقي في موضع آخر، فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي، وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي حكم لها بالرفع، ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه، كذا في مقدمة فتح الباري. وأما إيراد البخاري الأحاديث المعلقة مرفوعة موقوفة، فيوردها تارة مجزوما بها كقال وفعل فلها حكم الرفع، فلا حكم الصحيح، وتارى غير مجزوم بما بها كيروى ويذكر، وتارة يوجد في موضع آخر منه موصولا وتارة معلقة للاختصار أو لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو شك في سماعه أو سمعه مذاكرة ولم يورده في موضع آخر، فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف. وأما الموقوفات فإنه يجزم فيها بما صح عنده ولم يكن على شرطه، ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع، وإنما يورده على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب. والمسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة فجميع ما يورده فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له، فالمقصود في هذا التأليف بالذات هو الأحاديث الصحيحة وهي التي ترجم لها والمذكور بالعرض واتبع الآثار الموقوفة والمعلقة والآيات المكرمة، فجميع ذلك ترجم له، فقد بان أن موضوعه إنما هو المسندات، والمعلق ليس بمسند انتهى من هدي الساري مقدمة فتح الباري. ثم أيضا يعرف من اسمه الجامع الذي جمع أحاديث الأحكام وما إليها من أحاديث التفسير والإيمان والتوحيد، جامع. الصحيح خرج به الضعيف، المسند خرج به غير المسند، فالمعلق غير مسند. فإذا التسمية يراد بها صحيح البخاري، صحيح الأحاديث المسندة إلى آخر ما قال رحمه الله. واختلفوا أيضا في عد حديثه، والسبب في ذلك اختلاف النسخ، فقد قيل قديما جميع أحاديث الصحيح التي روى البخاري 75 في العد، وسبعة آلاف تضاف إلى 200 عد ذاك ذوي الرشد أو كما قال، يعني هذا على العد الذي كان في عهدهم لما تقدم. وأما محمد فؤاد عبد الباقي فقد عده 7563، وبعضهم جعلوا 7500 وقريب من 97 لما تقدم. أحيانا لا يرقم يعني الحديث إلى غير ذلك. حرر الحافظ أبو الفضل بن طاهر عدد الأحاديث في صحيح البخاري إجمالا وتفصيلا، ونقله النووي وابن الملقن وغيرهما، وقد نقله أيضا الحافظ بن حجر، ولكن انتقد هذا التحرير، وحرر عدد الأحاديث المرفوعة والمعلقة تفصيلا وإجمالا تحريرا لا مزيد عليه. وإليك خلاصة ما انتهى إليه بذلك على سبيل الإجمال. عدد الأحاديث المرفوعة الموصولة بما فيها المكرر 7397 حديثا. عدد الأحاديث المرفوعة المعلقة بما فيها المكرر 1341 حديثا. عدد ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 344 حديثا. عدد ما فيه من الموصول والمعلق والمتابعة المرفوعة بالمكرر 9082 حديثا. عدد الأحاديث المرفوعة الموصولة بدون تكرار 2602 حديثا. عدد الأحاديث المعلقة بدون تكرار 159 حديثا. عدد الأحاديث المرفوعة موصولة ومعلقة بدون تكرار 2761 حديثا. وهذه الأعداد إنما هي في المرفوع خاصة دون ما في الكتاب من الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين ومن بعدهم. وبعد ذكر الحافظ بن حجر لعدد أحاديث صحيح البخاري إجمالا وتفصيلا قال: فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر 9082 حديثا. وهذه العدة خارج عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم، وقد استوعبت وصل جميع ذلك في كتاب تغليق التعليق، وهذا الذي حررته من عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ فتح الله به، لا أعلم من تقدمني إليه، وأنا مقر بعدم العصمة من السهم والخطأ، والله المستعان. رحم الله الحافظ بن حجر وغفر له على خدمته للسنة النبوية عموما ولهذا الكتاب خصوصا، وجزاه وجميع من خدم السنة خير الجزاء. هذا وعدد أحاديث صحيح البخاري حسب ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي هو 7563 حديثا، والاختلاف في عده وعد الحافظ بن حجر قد يرجع إلى أمرين: الأول اختلاف النسخ تقديما وتأخيرا وتبويبا وحجما، الثاني اختلاف طريقة العد، فربما عد بعضهم الحديثين والثلاثة حديثا واحدا، والله تعالى أعلم. عدد الأحاديث التي انتخب منها صحيحه: نقل عن البخاري أنه قال: صنفت كتابي الصحيح ل16 سنة، خرجته من 600,000 حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى، تاريخ دمشق وتهذيب الكمال. وهذا يدل على أن هذا المجموعة التي أودعها في صحيحه تمثل جزءا يسيرا مما جمعه من الأحاديث، وسبب ذلك أنه لم يودع صحيحه حديثا إلا بعد التأكد من صحته، كما سبق في قوله ما أدخلت فيه عن الجامع الصحيح حديثا إلا بعد ما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته، بل إنه لم يودع فيه كل الأحاديث الصحيحة، بل انتخب منها هذا المجموع وترك الكثير من الأحاديث الصحيحة مخافة الطول. يقول البخاري: لم أخرج هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر. وروى إبراهيم بن معقل عنه أنه قال: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. والبخاري يعني من الدرجة في مكان، حيث بدأ في طلب علم الحديث وعمره 10 سنوات، وبدأ يصوب شيوخه من تلك الأيام. أول شيخ درس عليه صوبه في أول مجلس، ثم تتلمذ على محمد بن سلام البيكندي، وعلم محمد بن سلام رحمه الله بفطنة البخاري، فقال له: ما رأيته في كتابي يحتاج إلى تصويب فصوبه. ثم بعد ذلك ارتحل مع أمه وأخيه إلى مكة للحج وعمره 16 سنة، كان مولده في 94 و100، وانطلق إلى الحج وعمره 16 سنة، فيكون في 210. ثم في مروره إلى الحج يمر على كل مدينة من المدن ويسمع من شيوخها، ولما رجع من مكة ووصل إلى بغداد ودع أمه وأخاه، ثم انطلق إلى البصرة لأنه لم يتمكن من دخولها في سيره إلى الحج، وسمع من شيوخها، ثم بقي في هذه الرحلة إلى أن صار عمره 30 سنة قبل أن يرجع إلى بلده بخارى، وسمع من عشرات ومئات العلماء، يعني زار فيها المدينة ومكة والبصرة والكوفة وبغداد، ودخل الشام، نزل بحمص وغيرها من البلدان، ودخل مصر، وجمع الأحاديث الكثيرة، ويمر على علماء كل بلد وقد سمعوا به، وكل يقدم له كتبه لتصحيحها. إسماعيل بن أبي أويس يقول: ما وجدته في حديثي على الخطأ فاضرب عليه. بندار يقول: ما وجدت في حديثي على الخطأ فاضرب عليه. قتيبة بن سعيد يقول: ما وجدت في كتابي على الخطأ فاضرب عليه. بل إنه وجد في حديث قتيبة بن سعيد حديث قد أقره عليه ابن معين وأحمد بن حنبل ومجموعة من علماء الحديث، فلما سمعه البخاري قال: هذا خطأ. قال له: كيف خطأ؟ قد أقره فلان وفلان وفلان. قال: هذا خطأ. وفعلا علماء العلل تعجبوا من وجه الخطأ في هذا الحديث، رجاله كلهم ثقات: قتيبة بن سعيد، الليث بن سعد، فلان فلان. فالبخاري تفطن إلى ضعفه من أي جهة؟ قال لقتيبة بن سعيد: مع من سمعت هذا الحديث؟ يعني من زميلك الذي كان بجانبك لما سمعت هذا الحديث من شيخك؟ فقال: فيما أظن أنه خالد الدالاني أو نحو ذلك. فقال: إذن أدخل عليك الحديث، وهذا ليس من حديث الليث. هذا دليل على براعته وعلى فقهه وعلى علمه. ومر في منطقة من المناطق فقالوا له: نريد أن تحدثنا عن كل شيخ من مشايخك حديثا واحدا. فحدثهم عن 1000 شيخ، يعني حدثهم عن 1000 شيخ كل واحد بحديث واحد، دليل على تتلمذه. وهم أن يلقى عبد الرزاق، لكن قدر الله ما شاء فعل، دخل بغداد على شيخ الله فقال له: أريد أن ألحق عبد الرزاق. فقال له: لقد مات لإشاعة. ثم بعد ذلك جاء النعي على ما أظن في سنة 217، على أن عبد الرزاق كان موته فحيل بينه وبين السماع منه. المهم أنه رحمه الله آية من آيات الله. وقد شرح هذا الكتاب شرحا عجيبا وترجم للبخاري ما لم يترجم لغيره، إنما كثير من التراجم مفقودة، تراجم مفردة وتراجم مضمنة، وشرح الكتاب شرح الغريب، وشرح الكتاب شرح الفقه، وشرح الكتاب شرح الأبواب، وشرح الكتاب شرحا عاما واختصر واستخرج عليه، وكم عليه من الكتب المصنفة والمختصرة والشارحة وغير ذلك. وإنما نحن نشير إشارات إلى ما حواه هذا الكتاب من الخير العظيم، وأوسع الشروح عليه وأشهر الشروح فتح الباري للحافظ بن حجر، مع أنه استفاد من شيخه ابن الملقن في شرحه على يعني صحيح البخاري. وهكذا هم النووي رحمه الله أن يشرحه، ولكن لم يتيسر له ذلك، وإلا قد أراد شرح ذلك الكتاب على طريقة ماذا؟ طريقة شرحه لمسلم بن الحجاج. والبخاري هو بخاري، إنما نسب إلى الجعفيين لأن جده أسلم على يد الجعفي، يمان جعفي أمير تلك البلاد، وبعضهم ينسبه إلى العرب لكن هذا الأظهر. أبوه إسماعيل كان عالما، يظهر ذلك أنه حين دخل إلى بغداد قيل له: ابن من أنت أيها الفتى؟ قال: ابن إسماعيل البخاري. فكانوا يعرفونه بمجرد ما يقول ابن إسماعيل، لأنه تتلمذ على حماد بن زيد وتتلمذ على مالك بن أنس، وصافح ابن المبارك بيديه الثنتين، هكذا نص البخاري وغيره. مسألة العمى، بعضهم ذهب إلى أنه كان أصابه العمى كليا، ثم إن أمه أكثرت الدعاء له وشفاه الله ورد الله بصره، وبعضهم ذهب إلى أنه ليس بعمى كلي، إنما أصابه ضعف في بصره بسبب الحمى ونوع من الأمراض، ولذلك وجد أحدهم شكى عليه ما لحقه، أو شكت عليه أمه أو هو ما لحقه، فقال: حلق رأسك واجعل على رأسك من الخطم وشيء من العلاج، فرد الله بصره. وتكررت له هذه الحادثة لأنه ربما كان يسهر ويكثر النقل ويتعب ويلحقه النصب والتعب. ومن عجيب صبره أو من عجيب أمره أنه كان غنيا من حيث المال، لأن أباه ترك له مالا جزيلا استخدمه، ومع ذلك لحقه الحاجة، حتى ذكر أنه مرة تخلف عن مجلس الدرس لبضعة أيام، فذهبوا يتطلبونه فوجدوه في البيت عريان ليس عليه شيء من الملابس، وقد لحقه الضرر الكثير، فجمع له زملاؤه بعض الدراهم اشترى بها لباسا واشترى بها طعاما حتى أكل يعني العشب، ذكروا أنه أكل العشب في هذه الحادثة. ثم جمع له يعني أصحابه، وروي عنه أنه بينما هو على ذلك الحال إذ جاءه رجل فقال له: أنت أبو عبد الله؟ قال: نعم. فناوله صرة فقال: استنفع بها. وهو يعني شيء عجيب في العبادة وشيء عجيب في الحياة، يعني يذكر بالحياة عند مشايخه وعند كثير من شأنه. وكان قوي الحفظ والنباهة سيلان الذهن، حتى لربما أنه كان يجلس الأيام ما يكتب حرفا، فيقول له زملاؤه: ما لك لا تكتب؟ فقال لهم: كم قد كتبتم؟ قالوا: كتبنا كذا وكذا حديث. فسمع لهم على الخطأ على الصواب، وجعلوا يصححون مكتوبهم على ما يذكره هذا الإمام العظيم الذي يطعن فيه الآن إما زنديق وإما جاهل بحقيقة هذا الرجل العظيم. وأما سبب تأليف صحيح البخاري، فيذكر أن إسحاق بن راهويه رحمه الله كان في مجلس فقال: لو جمع يعني حديث صحيح، فقام البخاري بذلك المؤلف، وأيضا رأى رؤيا كانت مشجعة له على ذلك الشأن. وما زال يرحل ويجمع ويكتب ويؤلف ويصنف، حتى كان في آخر شأنه رجع إلى بلده. نهاه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الرجوع، ورقبه في الجلوس في بغداد، لأن بغداد كانت بلاد العلم والعلماء وبلاد الخلافة وغير ذلك. وأيام فتنة خلق القرآن كان في البصرة، كان في البصرة. ولذلك لما رجع إلى بلده سأله محمد بن سلام البيكندي عما حصل، فأخبره ما لحق الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في هذه الفتنة التي عمت وطمت في تلك الأيام. وفعلا لما رجع إلى بلده ابتلي ببلاء كثير، ومنها أنه يعني يخرج من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة، يعني لسبب أو لآخر. قيل من الأسباب أنه أبى أن يحدث أبناء الأمير، وقال العلم يؤتى ولا يأتي، فقال إن كان أبناؤك يريدون الحديث فليحضروا مع الناس، ووقع في نفس الأمير عليه. بعد ذلك انتقل إلى بخارى، فأرسل إلى أمير بخارى أن يطرده، فطرده أمير بخارى، فخرج إلى سبرقند، فلما وصل أراد أن يدخلها فمنع منها، فنزل في قرية يقال لها خرتمك. ثم بعد ذلك بينما هو نازل وإذا بهم يأتون إليه ليرفع كتبه وليرتحل، فشق ذلك عليه. يذكر زميله الذي كان يقارنه أنه يعني اشتد عليه الحال فتنحى في جانب الطريق ثم مات رحمه الله. وذكر بعضهم أن سبب الخلاف كان بينه وبين الذهلي، وعيره الذهلي بأنه قدم مكة وكان مع رجل من المعتزلة أو نحو ذلك، والبخاري اعتذر بذلك، قال إنما وصلت إلى مكة لم أكن أعرف المحدثين، فكان يوصلني إلى المحدثين، مع أن البخاري لم يأخذ منه علما ولم يأخذ منه شيئا عدا التعريف على أولئك. لكن تعلمون إذا قد وقع الخلاف يقع الرمي بكل حجرة ومدرة، والله المستعان. وأما أنه يقول بخلق القرآن فمعاذ الله، فله مؤلف خلق أفعال العباد أبان فيه وأجاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وإنما بيّن رحمه الله تعالى أن يعني ما يكون من أفعال العباد هي المخلوقة، ما يكون من أفعال العباد هي المخلوقة. والسبب في هذه الفتنة الإجمال الذي أطلقه الإمام أحمد رحمه الله حين قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ومع ذلك البخاري كان في بعد عن هذا القول، والتحقيق أن الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، والله المستعان. المناطق التي نزل بها البخاري: مكة في عام 210، والمدينة كذلك نزلها، ونيسابور مر بها ونزلها، وهكذا مروا وسمع منها من عبدان بن عثمان وعلي بن الحسن بن شقيق وصدقة بن الفضل. وفي مكة سمع من الحميدي، وسمع كذلك من مجموعة من أئمة الحديث كعبد الله بن يزيد المقري وخلاد بن يحيى الكوفي وحسان بن حسان البصري وأبي الوليد أحمد بن محمد الأزرقي وأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي الذي افتتح به صحيحه المدينة، سمع من عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وأيوب بن سليمان بن بلال وإسماعيل بن عبد الله الأويسي أيضا. وفي نيسابور سمع من يحيى بن يحيى النيسابوري وإسحاق بن رهوي، بعضهم وصل إليه ما كان بينه وبين السماع إلا سنة ويموت، أدركهم والحمد لله. وفي مرو سمع من عبدان كما تقدم، وفي بلخ سمع من مكي بن إبراهيم وهو من عوالي شيوخه، وسمع من بشر بن يحيى بن بشر وهكذا وغيرهم. وفي هراه سمع بها من أحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي، والري سمع منها من إبراهيم بن موسى وجماعة، والبصرة سمع بها من أبي عاصم النبيل ومحمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري وعبد الرحمن بن حماد الشعيثي صاحب بن عون ومحمد بن عرعرة وحجاج بن منهال وبدل بن المحبر وعبد الله بن رجاء وعدة. وهكذا الكوفة سمع من عبيد الله بن موسى وابن نعيم الفضل بن دكين وخالد بن مخلد، وقيل في سنة 213 وقيل بعدها. وبغداد سمع بها إذ قدم العراق في آخر سنة 1200 من محمد بن عيسى بن الطباع وسراج بن النعمان ومحمد بن سابق وغيرهم، ثم تكرر دخوله إلى بغداد مركز الخلافة وسمع بها من أمثال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي معمر وأبي خيثمة وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم. واسط سمع من حسان بن حسان وحسان بن عبد الله وسعيد بن عبد الله بن سليمان ومصر قد دخلها مرتين، وسمع بها من سعيد بن أبي مريم وأحمد بن إشكاب وعبد الله بن يوسف أصبغ وعثمان بن صالح السهمي الجزيرة، وسمع بها من أحمد بن عبد الملك الحراني وأحمد بن يزيد الحراني وعمرو ابن الخلف وإسماعيل بن عبد الله الرقي وغيرهم. وقد ذكر أنه ورد الجزيرة مرتين. دمشق سمع بها هشام بن عمار وإسحاق بن إبراهيم أبا النضر وسليمان بن عبد الرحمن ودحيمة وغيرهم من الدمشقيين، كما سمع من أبي مسهر شيئا يسيرا. قيسارية سمع بها من محمد بن يوسف البريابي، وقد ذكر أنه وردها وعمره 17 سنة أي سنة 211. حمص سمع بها من أبي المغيرة وأبي اليمان وعلي بن عياش وأحمد بن خالد الوهبي ويحيى الواحظي وغيرهم. عسقلان وسمع بها من آدم بن أبي إياس وعلي بن حفص، وذكر الإمام البخاري أنه سمع أهل الشام مرتين، مما يدل على أنه ورد هذه المدن وغيرها من مدن الشام مرتين. قسم الإمامان الذهبي بن حجر شيوخ البخاري على طبقات. الطبقة الأولى من حدثه عن التابعين مثل محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري ومكي بن إبراهيم بن بشير البلخي وأبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وعبيد الله بن موسى العبسي وأبي نعيم الفضل بن دكين وخلاد بن يحيى الكوفي وعلي بن عياش الألهاني وعاصم بن خالد الحمصي. الطبقة الثانية من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من الثقات التابعين مثل آدم بن أبي إياس العسقلاني الخرساني وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي وسعيد بن أبي مريم وأيوب بن سليمان بن بلال القرشي. الطبقة الثالثة هي الوسطى من مشايخه، وهم من لم يلقى التابعين بل أخذ عن كبار تابع الأتباع مثل سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري وقتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي البغلاني ونعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي وعلي بن المديني ويحيى بن معين بن عون البخاري وأحمد بن حنبل البغدادي وإسحاق بن مخلد بن رهوي الحنظلي وأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة وأمثال هؤلاء. الطبقة الرابعة رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلا مثل محمد بن يحيى بن عبد الله الدهلي النيسابوري وأبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي ومحمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير البغدادي وعبد بن حميد الكشي وأحمد بن النضر بن عبد الوهاب وجماعة من نظرائهم. الطبقة الخامسة قوم في عداد طلبته في السن، والإسناد سمع منهم للفائدة مثل عبد الله بن حماد الآملي وهو تلميذ البخاري ووراقه وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي وحسين بن محمد القباني وغيرهم. وقد روى عنهم أشياء يسيرة وعمل في الرواية عنهم بما روى عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قال: لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وتلاميذه كثر، منهم الترمذي ومنهم مسلم الحجاج وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي وابن أبي الدنيا وإبراهيم بن إسحاق الحربي وغيرهم كثير. وأما ثناء العلماء عليه فكثير جدا، ما عساك أن تقول في رجل قد أثنى عليه علماؤه وأثنى عليه زملاؤه وأثنى عليه طلابه وأثنى عليه من جاء بعده لمكانته العلمية العظيمة. وأما مؤلفاته فهي كثيرة، أشهرها صحيح البخاري وهكذا الأدب المفرد وخلق أفعال العباد والتأريخ. حين دخل إلى بخارى قالوا: هذا عجيبة، عجيبة من العجائب، رتبه ترتيبا عجيبا. وهكذا التاريخ الأوسط، وله جزء رفع اليدين وله بر الوالدين، مكانته عند شيوخ لقد بلغ البخاري في نبوغه المبكر مبلغا يندر مثله، وبدأ رحمه الله يناطح كبار أئمة عصره وهو دون العشرين من عمره، مما جعل كثيرا من شيوخه بل بنبغاء عصره يعترفون بفضله وعلمه ويدعون له بل ويستفيدون منه. يقول: هو ما رأيت مثل علي بن المديني، أو تصغرت نفسي إلا مثل علي بن المديني، قال: ولا عندي ما رأى مثل نفسه. وأثنى عليه كما تقدم شيوخه، وما زال الثناء عليه من أهل العلم والفضل في كل زمن وحين. والكلام عليه يكثر وعلى كتابه يكثر، إلا أننا نأخذ المهمات في هذا الباب والله المستعان. وننتقل إلى السند من أجل ننتهي من درس البخاري حتى ندخل في الغد إن شاء الله في الدرس. والإسناد من الدين كما قال ابن المبارك، وقد حفظ الله عز وجل لهذه الأمة دينها بالإسناد. سندي إلى الإمام البخاري رحمه الله هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، وقيل بذرزبة، وهو لفظ بخاري معناه الزراع، المتوفى 256. وهذا سندي إلى الإمام البخاري إجازة عن شيخنا العلامة يحيى بن عثمان المدرس عظيم أبادي عن شيخ العلامة عبد الحق بن محمد الهاشمي قال أخبرنا به أبو إسحاق حسين بن عبد الرحيم وأبو الوفاء ثناء الله الأمر تسري وأبو الحسن محمد بن الحسن الدهلوي وأبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الله وأبو محمد بن محمد الطنافصي وأبو تراب القدر أبادي وأبو عبد الله العظيم أبادي وأبو اليسار محمد بن عبد الله الغيطي ومحمد بن أبي محمد الرياسي كلهم عن السيد نذير حسن حاء وأرويه بالإجازة عن السيد نذير حسن عن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل اليماني عن محمد بن محمد بن سنة المغربي عن أبي الوفاء أحمد بن محمد ابن العجيل اليماني عن محمد بن أحمد المكي عن أبي الفتوح أحمد بن عبد الله الطاووسي عن المعمر 300 سنة بابا يوسف الهروي الشهير بسة سأله عن المعمر 140 سنة أبي عبد الرحمن محمد بن شاذ بخت الفارسي الفرغاني عن أبي لقمان يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الفارسي الختلاني عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن البخاري حاوى بالسند إلى محمد بن محمد بن سنة عن عبد الله الولولاتي عن أبي المعارف أبي السرور وأبي الفضل بن عاشر عن أبي الذخائر الغرناطي عن أبي العباس أحمد بن الحسن التسوالي عن محمد بن جابر الوادي آشي عن ابن مجاهد عن ابن الخطاب بن أحمد بن خليل عن القاضي والقاضي أبي بكر بن العربي عن القاضي أبي علي الصدفي عن أبي الوليد الباجي عن أبي ذر الهروي حاء وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عن جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي الدرعي عن عبد الله بن إبراهيم المدني عن عبد القادر التغلبي عن عبد الباقي عن أحمد الوفائي عن موسى الحجاوي عن أحمد الشويكي عن العسكري عن الحافظ عبد الرحمن بن رجب عن الحافظ بن القيم عن الحافظ بن تيمية عن الفخر بن البخاري عن أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة السرخسي والمستملي والكشمهيني عن الفربري عن البخاري حاوى أخبرنا به الحسن بن حيدر الهاشمي وخليل بن محمد بن حسين بن محمد بن محسن الأنصاري وأبو محمود هبة الله بن محمود الملائي المهدوي وعبد التواب عبد الوهاب الأسكندر أبادي كلهم عن حسين بن محسن الأنصاري عن محمد بن نصر الحسين اليماني الحازمي عن محمد بن علي الشوكاني حاوى بالسند إلى ابن سنة عن أحمد بن العجيل عن يحيى بن مكرم الطبري عن الزبير الأنصاري والشمس السخاوي عن الحافظ بن حجر عن البرهان التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج بن المبارك حاوى بالسند إلى ابن سنة عن محمد بن عبد الله الولاتي عن علي الأجهوري عن عبد الرحمن الأجهوري عن القسطلاني شارح البخاري عن نجم الدين بن تقي الدين عن عبد الرحمن المقدسي عن محمد بن موسى عن أحمد بن علي اليونيني عن السراج بن المبارك حاوى بالسند إلى ابن سنة عن الولاتي عن النور القرافي عن جلال الدين السيوطي عن قاسم بن قطلبوقة عن العلامة العيني شارح البخاري عن الحافظ زين الدين العراقي عن العلامة التركماني عن علي بن محمد الفارسي عن السراج بن المبارك في أسانيد كثيرة بعضها يعني قليلة الرجال إن شاء الله ترونها في الإجازة المكتوبة. وعن شيخنا يحيى بن عثمان المدرس عن الشيخ سليمان بن عبد الله الحمدان قال وأروي صحيح الإمام البخاري أبي عبد الله عن غير واحد من المشايخ منهم شيخنا العلامة محدث الحجاز أبو الفيض عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي الدهلوي ثم المكي قراءة عليه لبعضها إجازة لكله في اليوم العاشر من شهر شعبان عام 1349 عن الأستاذ المحدث المسند محمد علي بن ظاهر الوتري المدني والعلاء والعلامة المسند المعمر عبد القادر الطرابلسي والعلامة الأديب اللغوي عبد الجليل برادة كلهم عن علامة المدينة ومسندها الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد المجددي الدهلوي عن محدث طيبة الشيخ محمد عابد الأنصاري السندي عن أمه محمد حسين الأنصاري السندي عن الشيخ أبي حسن السندي عن الشيخ محمد حياة المدني عن عبد الله الله بن سالم البصري عن الشيخ محمد علاء الدين البابلي المصري الشافعي سماعا منه في المسجد الحرام بروايته له عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري عن خاتمة الحفاظ محمد بن أحمد بن علي الغيطي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن محمد التنوخي عن ابن العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن المبارك الزبيدي بفتح الزبيدي فتح الزاي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي بكسر السين المهملة والزاي الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخصي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن الإمام أبي عبد الله البخاري. وهنا أسانيد أخرى، ولكن ننتقل إلى سندي عن الشيخ محمد بن علي بن آدم الإثيوبي رحمه الله. قال: في هذا سند أبي محمد عبد الحميد يحيى الحجوري الزوكري في كتاب صحيح البخاري المسمى الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وأرويه من طريقة فضيلة شيخنا العلامة المحدث الفقيه الأصولي محمد بن علي بن آدم الإثيوبي الولولي المتوفى في صفر 21 صفر سنة 42 و400 ألف، فقد أجازني فيه وفي غيره من كتب الحديث المشهورة عن أبيه العلامة علي بن آدم الأثيوبي الورهني والعلامة محمد الزين الثاني والشيخ عبد الباسط محمد بن حسن الأثيوبي الباروني المناسي والشيخ حياة بن علي الأثيوبي الدري، أربعتهم عن كبير أحمد بن عبد الرحمن الحسن العدي عن عبد الجليل الدلتي عن والده حد الدلتي عن والده بشير الدلتي عن المفتي داود بن أبي بكر الدوي عن شيخ السيد سليمان بن يحيى مقبول الأهدل عن شيخ أحمد محمد مقبول الأهدل عن العلامة أحمد محمد النخلي المكي عن شمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي عن أبي النجا سالم بن محمد السنهوري عن العلامة نجم الدين محمد أحمد الغيطي نسبة إلى قرية في مصر عن القاضي زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري عن أمير المؤمنين في الحديث الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد المشهور بن حجر العسقلاني عن البرهان أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطنوخي عن المسند المعمر ملحق الأحفاد بالأجداد أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الصالحي عن السراج أبي عبد الله الحسين بن المبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي الهروي قراءة عليه عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي قراءة عليه عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن حويس السرخسي قراءة عليه عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر بن إبراهيم البخاري الفربري عن مؤلفه الإمام الحافظ أبي أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الأئمة في الرواية والتحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة وقيل بدزبة، قال الذهبي وفي لفظ بخارية معناها الزراع الجوع في مولاهم البخاري رحمه الله. قال الفربري: سمعته من البخاري مرتين، مر بفربر عام 48 و200 ومر ببخارى عام 52 و200، أي قبل وفاته بأربع سنين، والحمد لله رب العالمين. وهنا أسانيد أخرى للرواية عن الشيخ محمد بن آدم نلجئها لأخذها بالإجازة. وسندي عن الشيخ إبراهيم الظفراني حفظه الله وأرويها أيضا إجازة عن الشيخ السلفي إبراهيم بن أحمد بن عبد الله الظفراني حيث أجازني فيه يوم 11 جماد الأولى 43 و400 ألف، حيث قال: أجزته بما أجزني به شيخي ووالدي العلامة أحمد بن يحيى النجمي بسنده عن شيخي العالم الجليل والمصلح الكبير الداعي إلى الله مجدد العصر ونادرة الدهر الشيخ عبد الله بن محمد بن حمد بن عثمان بن علي بن محمد بن نجيد القرعاوي بسنده عن شيخي أحمد الله بن أمير القرشي عن الشريف الإمام الهمام المحقق سيدنا نذير حسين الدهلوي عن محمد بن إسحاق الدهلوي عن شيخ عبد العزيز رحمه الله الدهلوي عن الشيخ الأجل الأكمل ولي الله رحمة الله رحمه الله، وسنده مثبت في عجالة النافع على الشيخ الشيخ عبد العزيز حاوى شيخنا الأكرم سند المحدثين ورئيس المحققين حسين بن محمد الأنصاري الخزرجي السعدي اليماني عن العالم الفاضل محمد ناصر الحسني الحازمي والقاضي العلامة أحمد بن القاضي الحافظ الرباني محمد بن علي الشوكاني الصنعاني كلاهما عن والد الثاني أعني به القاضي العلامة الحافظ الرباني محمد بن علي الشوكاني عن شيخه السيد العلامة سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدر رحمه الله تعالى حاوى يرويه الشريف محمد بن ناصر والقاضي أحمد بن محمد على علي الشوكاني عاليا بدرجة، وعن شيخنا السيد العلامة ذي المنهج الأول حسن بن عبد الباري الأهدل ثلاثتهم عن السيد العلامة وجيه الإسلام ومفتي الأنام عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل عن شيخه ووالده السيد العلامة نفيس الدين وخاتمة المحدثين سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل عن شيخ السيد العلامة أحمد بن محمد الشريف الأهدل عن شيخه العلامتين عبد الله بن سالم البصري المكي وأحمد بن محمد النخلي المكي كلاهما عن المحقق الرباني الشيخ الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني المدني عن شيخ العلامة أحمد بن القشاشي بضم القاف المدني عن شيخ العلامة الشمس محمد بن أحمد الرملي المصري الشافعي عن شيخ الإسلام القاضي زكريا بن محمد الأنصاري حاء ويرويه البصري والنخلي أيضا عن الشمس محمد بن علاء الدين البابلي بكسر الباء الثانية المصري عن سالم بن محمد السنهوري عن النجم محمد بن أحمد الغيطي عن القاضي زكريا بن محمد الأنصاري البصري عن شيخ الإسلام وخاتمة المحدثين الأعلام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله فأروي صحيح الإمام الحافظ أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله بالأسانيد المذكورة للحافظ بن حجر رحمه الله عن شيخه زين الحفاظ أبي الفضل عبد الرحيم بن حسن العراقي عن شيخه الإمام الحجة المسند المعمر أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاز عن شيخه الإمام أبي عبد الله الحسين بن المبارك الزبيدي عن الحافظ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الإمام أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن ظفر الداودي عن شيخه الحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن حموي الحموي السرخصي عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن المؤلف الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الملقب بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تنبيه وقد تلقيته سماعا عن شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادع رحمه الله من منتصف كتاب الأحكام وحتى آخر كتاب الغسل استفدت بحمد الله في الرجال والأحكام وسمعته كاملا من شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله واستفدت منه كثيرا فقد كان قوي الاستنباط مفيدا مستفيدا فجزاهم الله خيرا. ويضاف إلى سند البخاري من جهة الشيخ محمد بن آدم رحمه الله حاوى قال الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان وأرويه عاليا عن العلامة المعمر أحمد بن الملا صالح السويدي البغدادي الشافعي فيما كتب به إلي من مكة عام حجه عن نادرة المتأخرين الحافظ محمد مرتضى الزبيدي الحسيني بإجازته لجده وذريته عن المعمر محمد بن سنة الفلاني بالإجازة العامة عن الشيخ أحمد بن العجل كان العجيل اليمني عن القطب النهروالي بالإجازة العامة عن أحمد بن أبي الفتوح الطوسي أو الطواسي بالإجازة العامة عن المعمر بابا يوسف الهروي عن محمد شياد البخت الفارسي الفرغاني بالإجازة العامة عن يحيى بن شاهان الختلاني عن محمد بن يوسف الفربري عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال محمد عفى الله عنه فعلى هذا يكون بيننا وبين الإمام البخاري رحمه الله تعالى 12 واسطة وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ثلاثيات البخاري 15 واسطة لكن هذا العلو إنما جاء من طريق الإجازة العامة وهي غير معتبرة عند الجمهور وإنما اعتبرها بعض أهل الحديث ولسيما المتأخرون والله أعلم. قال أبو محمد ويكون بيني وبين البخاري بها 13 واسطة وبيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثيات 16 واسطة والحمد لله. ثم أيضا أنتم الآن تختلف شأنكم لا يكون يعني الرواية بالإجازة الرواية بالسماع الرواية بالسماع إنما من أخذ الإجازة بدون سماع يقول أرويه إجازة وأما من سمع الدرس يقول أرويه سماعا عن شيخ فلان الذي يرويه إجازة عن شيخ فلان والحمد لله. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بمقدمة هذا الكتاب النافع المفيد والله المستعان وعليه التكلان والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.